ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 21 من شهر 4 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 15 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على أم دخن وسنغو بدارفور، والقوات المسلحة تعلن استعادة مكجة بالنيل الأزرق. تجدد القصف المدفعي على الدلن وانتشار واسع للحزبة في قرية أم حوش بدارفور ومناطق بشمال كردفان. نزوح الآلاف من مناطق بشمال دارفور وجنوب كردفان، وتوقعات بعودة مليوني شخص إلى الخرطوم وسط تدهور مرع للأوضاع الإنسانية. حراك متسارع بشأن السودان في مصر والسعودية، وخبير اقتصادي يحذر من عواقب رفض انضمام السودان إلى نظام الدفع العالمي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لقى 15 شخص مصرعهم وأصيب آخرون في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت سوق المواتر بمدينة أم دخم. وقال رئيس الإدارة المدنية بالمحلية موسى أحمدو، قال لراديو دبنجا أن الطائرة المسيرة التابعة للقوات المسلحة قصفت سوق المواتر بالمدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى تم حصر 15 منهم، بينما لا يزال هناك جرحى لم يتم حصرهم حتى الآن. وأشار إلى أن الحادثة تعد الثانية حيث استهدف السوق من قبل في وقت سابق. وأضاف موسى أحمد في هذا الخصوص:
اليوم برضو حوالي الساعة 10:21 المسيرة برضو استهدفت مدينة أم دخن، وبالتحديد سوق المواتر. سوق المواتر طبعا سوق شعبي من علاقة بالمواقع العسكرية، برضو مستهدفين ثلاثة صواريخ. القتلى في حوالي 15 شهيد وعدد من الجرحى برضو وخلفت خسائر. الآن استهدفوا المواطن واستهدفوا الزول البري.
من جهة أخرى، شنت القوات المسلحة هجوما بطائرة مسيرة على سوق الجاز في منجم أخبش بمنطقة سونغ بجنوب دارفور. وأوضح شهود عيان أن الطائرة المسيرة أطلقت 7 صواريخ. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
مسيرة الآن تضرب 7 دانات في منجم أخبش واستهدفت السوق ووقف الجاز. اللهم انظر بحال الشعب وربنا يسهل الحال.
أعلنت القوات المسلحة السودانية قوات الفرقة الرابعة مشاه استعادة منطقة مكجة بولاية النيل الأزرق أمس الاثنين. وقالت في بيان أن وحدات الفرقة تقوم بعمليات ونشاط ميداني لتأمين المنطقة، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل نحو شهر. من جانبها، أعربت المجموعة الاستشارية النسائية السودانية لفريق العمل الإنساني القطري، أعربت عن قلقها البالغ عزاء تصاعد الأعمال العدوانية في ولاية النيل الأزرق، مشيرة إلى أن التوسع الحالي للصراع أدى إلى نزوح واسع النطاق وتعطيل شديد للخدمات الأساسية. وحذرت المجموعة من الآثار الإنسانية الخطيرة على النساء والفتيات والأطفال. أصيب 2 من أفراد الجيش بمدينة الدلن بولاية جنوب كردفان إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية صباح الثلاثاء. وأفاد شهود في الدلن راديو دبنجا أن القصف انطلق من الجهة الشمالية الغربية للمدينة واستهدف الحامية العسكرية، ما أدى إلى إصابة جنديين. تباحث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى جدة، وذلك حول مستجدات الأوضاع في السودان. وتزامنت زيارة البرهان مع زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إلى القاهرة أمس، وتباحثه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في السودان. وأوضح السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا أن الزيارتين جاءتا في توقيت لافت بعد مؤتمر برلين، مبين أن هذه التحركات تمثل المرحلة النهائية من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الصراع السوداني ووضع حد للأزمة الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر عناصر من قوات الدعم السريع بإطلاق النار على مدنيين في حادثتين مختلفتين يومي الأحد والاثنين. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن عناصر من قوات الدعم السريع أقدمت يوم الأحد على إطلاق النار على أسرة مكونة من أب وأم وطفل كانوا على متن عربة في طريقهم الريفي إدارية أبو قلب التابعة لمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان ما أدى إلى مصرعهم. وأضافت أنها اقتالت أيضا المواطن ناير أبو سروال داخل قسم شرطة المنطقة بعد اعتقاله بتهمة التعاون مع استخبارات القوات المسلحة. وأضاف المتحدث باسم الغرفة في هذا الخصوص:
أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في أسرة تتكون من 3 أفراد أب وأم وطفل يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات. الأسرة هي قامت قوات الدعم السريع بإطلاق وابل من الرصاص الحي على العرب وهم ومن ثم اقتلتهم جميعا. كما قامت أيضا أمس قوات الدعم السريع بارتكاب جريمة بشعة في منطقة فاكوكي قامت باغتيال أحد المواطنين في مركز قسم الشرطة.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 115 شخص من قرية دامرة القبة بمحلية كتم في شمال دارفور يوم الأحد الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن، مشيرة إلى نزوحهم إلى محلية الفاشر. وفي شمال دارفور أيضا كشفت المنظمة عن نزوح 500 شخص من قرية أبو ليها بمحلية أمبرو يوم الجمعة بسبب تفاقم انعدام الأمن. وفي الولاية نفسها تسبب حريق في طويل العمدة تسبب في نزوح 142 أسرة وتدمير 105 مساكن وتضرر 37 مسكنا يوم السبت. وفي جنوب كردفان كشفت فرقة المنظمة نزوح 490 شخص من قرية أنغولا بمحلية البرام إلى محلية تلودي أمس بسبب تفاقم انعدام الأمن. فشهت منطقة أم حوش بمحلية الطويشة تفشيا متسارعا لمرض الحصبة وسط ارتفاع في الإصابات وظهور حالات وفاة في ظل نقص حاد في الأدوية وضعف إمكانيات العزل الصحي. وقالت مسؤولة المكتب الطبي بغرفة الطوارئ رباح إسماعيل قالت لراديو دبنجا أن أولى الحالات سجلت في 26 من شهر 3 الماضي قبل أن يرتفع عدد الإصابات إلى نحو 300 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات 9 حالات مؤكدة. وفي ذات السياق كشفت تقارير صحية بولاية شمال كردفان عن تسجيل 994 حالة إصابة بالحصبة بينها 905 حالات بمحلية شيكان من ضمنها 646 حالة داخل معسكرات الإيواء. شكى مواطنون من الخرطوم من الارتفاع الكبير في تكاليف الرعاية الصحية وأسعار السلع خاصة المواد الغذائية بما فيها اللحوم والخضروات. وقالت المواطنة تيسير من حي الزهور لراديو دبنجا أن الحياة عادت في المنطقة بنسبة 70%، مشيرة إلى انتظام خدمات المياه والكهرباء والتعليم وفتح المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما نحن والله الحمد لله الكهرباء جات والمويه جات، الصحة المستشفيات يعني المراكز الصحية فتحت والمستوصفات وأي حاجة متوفرة، بس أنا شنو إلا قرشك، لكن يعني غلا شديدة يعني والله، يعني المواطن بيعاني من غلا الأسعار خصوصا المأكولات، لكن تاني والله ما في حاجة يعني كهرباء تمام، موية، المدارس، يعني الحياة رجعت ممكن نقول 70% رجعت لطبيعتها.
من جانبها حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن 4 ملايين قاعد إلى السودان معرضون للخطر في ظل ظروف حشة، متوقعة أن يبلغ عدد العائدين إلى الخرطوم وحدها خلال هذا العام 2 مليون شخص. وقالت في بيان أن هذه الظروف تهدد سبل العيش وإنتاج الغذاء في لحظة حرجة للتعافي في ظل انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاقتصادية. كشف شهود عيان عن محاولة طالب قتل مدير مركز امتحانات الشهادة السودانية بمدرسة ود الحليو بعد ضبطه في حالة غش، إذ عاد ببندقية وتمكن من دخول المدرسة قبل أن تسيطر الشرطة على الموقف. وأثارت الحادثة صدمة واسعة حيث أدانت لجنة المعلمين السودانيين الواقعة واعتبرتها مؤشرا على تدهور البيئة التعليمية وانتشار العنف، وحذرت من عسكرة المجتمع وتأثير الحرب والخطاب التعبوي على الطلاب مع مطالبة بتأمين المدارس. وأضاف سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ما جرى بنفتكر إنه ما حاجة معزولة ولا تصرف فردي، ده هو نتيجة مباشرة للحرب الدائرة الآن، وما صاحبة من خطاب تعبوي بيقوم على تمجيد العنف وتغذية عقول الأطفال والناشئين بمفاهيم الاستنفار، وتسربت هذه المفاهيم إلى الفصول الدراسية. وحتى إنه موضوعات الإنشاء بدأوا يتكلموا ويطلبوا فيها إنه الناس يتكلموا عن الحرب وروحها بدلا عن العلم. نحن حذرنا من خطورة العسكرة للمجتمع وعسكرة المدارس وزرع ثقافة العنف في عقول الطلاب.
قال الخبير الاقتصادي عمر السيد أحمد أن رفض انضمام السودان إلى نظام الدفع العالمي وعلى رأسه نظام سوفيت يعكس العزلة المالية الدولية المرتبطة بعوامل سياسية، مشير إلى أن القرار ليس مجرد إجراء تقني. وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن الآثار الاقتصادية لهذا الرفض كبيرة، إذ يقيد قدرة البنوك على إجراء التحويلات الخارجية بشكل سلس، ويرفع تكلفة المعاملات، ويبطئ التجارة الخارجية خاصة في استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود، كما يضعف الثقة في الجهاز المصرفي، مشير إلى خروج نسبة كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام البنكي تقدر بنحو 95%. وأضاف في هذا الخصوص:
رفض انضمام السودان إلى نظام الدفع العالمي وعلى رأسه طبعا نظام سويفت يعكس في جوهره استمرار العزلة المالية الدولية المرتبطة بعوامل سياسية ومخاطر الامتثال، وليس مجرد قرار تقني. الأثر المباشر على الاقتصاد السوداني كبير، لأنه يقيد قدرة البنوك على إجراء التحويلات الخارجية بشكل سلس، ويرفع تكلفة المعاملات، ويبطئ التجارة الخارجية خاصة في استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود وما ذلك.
نفى شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني صحة الأنباء المتداولة حول توجه رئيس الحزب المهندس عمر الدقيري إلى مدينة بورت سودان، واصف تلك الأخبار بأنها عارية تماما من الصحة، وأكد أن المهندس الدقير لا يزال يواصل مسيرته مع عضوية الحزب وتحالف صمود في ذات الطريق الذي اختاروه منذ اندلاع الحرب، وهو طريق إيقاف النزاع عبر الأدوات السلمية والتفاوضية. وأضاف في هذا الخصوص:
بكل تأكيد هذا الخبر عاري تماما من الصحة، باشمهندس عمر الدقير ما زال يمضي رفقة عضويتنا في حزب المؤتمر السوداني، واخترنا طريق نعلم أنه شاق لكنه الذي سينجي السودان من هذه المهلكة العظيمة، طريق إيقاف الحرب عبر الأدوات السلمية والتفاوضية. سنستمر في ذات العمل أن ننهي هذه الحرب عبر الحل السلمي التفاوضي الذي يقود إلى سلام دائم ومستدام.
نظرت محكمة دلجو بالولاية الشمالية جلسة جديدة الاثنين في القضية المرفوعة ضد شركة دلجو التي تدير أنشطة تعدين عن الذهب بمنطقة أبو صارة، وسط مطالبات من المدعيين بإيقاف نشاطها أو الحصول على تعويضات عن الأضرار المزعومة. وقال عكاش الحاج علي ممثل سكان المنطقة في القضية، قال لراديو دبنجا أن الجلسة شهدت غياب محامي الشركة، حيث حضر مندوب عنها وقدم عذرا لعدم الحضور، وأوضح أن محاميهم تقدم بعريضة طالب فيها بإيقاف المصنع مستند إلى قرار سابق بوقفه. وأضاف في هذا الخصوص:
مولانا القاضي سأل مندوب الشركة هل أنتم شغالين؟ قال أيوة. ومندوبنا برضو طلب على أساس ده في محامي جديد دخل مع عبد الميت، قال عايز يشوف الدوسيه وكده، فداله الإذن وأجل لنا القضية إلى يوم 27 في يعني الأسبوع الجاي 27/4، ومحامين الطالب بتوقيف المصنع كما كان قبل ما يشتبون القضية ونحن نستأنف يعني.
الخبر الأخير في النشرة: أدانت مجموعة محامو الطوارئ فتح بلاغ جنائي ضد عضوة مكتبها التنفيذي الأستاذ رحاب مبارك سيد أحمد بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، معتبر الخطوة استهدافا للعمل الحقوقي واستخداما للقانون لأغراض سياسية. وقالت المجموعة في بيان أن الاتهامات الموجهة لرحاب مبارك تمثل تصعيدا خطيرا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل انتهاكا لاستقلال مهنة المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت بإسقاط البلاغ فورا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 08 00 00 4 7 0.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو. كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل عام 2026، وحتتعبونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في النيل الأزرق وكردفان.
فبنفتكر أنه دورنا نحن تكميلي وممارسة مزيد للضغط لأطراف الصراع المختلفين لإنهاء الحرب في السودان.
ملابسات حادثة محاولة قتل معلم على يد أحد الطلاب في ولاية كسلة.
الواقع نفتكر إنها بتحمل عنف سافر استهانة بحياة المعلم، وهي نتيجة حتمية لتحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تشجع على العنف وعلى استخدام السلاح.
رفض الولايات المتحدة لطلب تقدم به السودان لإدماجه في النظام المصرفي العالمي.
رفض انضمام السودان إلى نظام الدفع العالمي وعلى رأسه طبعا نظام سويفت يعكس في جوهره استمرار العزلة المالية الدولية المرتبطة بعوامل سياسية ومخاطر الامتثال، وليس مجرد قرار تقني.
جهود مبادرة سلام ميديا لإنهاء الحرب في السودان، هذا إلى جانب مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها. نبدأ جولتنا بأبرز التطورات الميدانية في إقليمي النيل الأزرق وكردفان، حيث أعلنت القوات المسلحة استعادتها لمنطقة مجاجة بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الحركة الشعبية وقوات الدعم السري. وفي جنوب كردفان أفادت تقارير بتعرض مدينة الدلنج صباح اليوم لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، ما أدى لإصابة 2 من أفراد الجيش بالحامية العسكرية بالدلنج. شهدت منطقة ود الحلوة التابعة لمحلية ريف كسلة محاولة قتل معلم على يد أحد الطلاب في إحدى مراكز امتحانات الشهادة السودانية أمس. للوقوف على تفاصيل الحادثة معنا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
إن الحادثة التي حدثت في منطقة ود الحلوة محلية ريف كسلة بإقدام أحد الطلاب بمحاولة قتل معلم بمركز الامتحان بسبب ضبط حالة قش، الواقع نفتكر إنها بتحمل عنف سافر استهانة بحياة المعلم، وهي نتيجة حتمية لتحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تشجع على العنف وعلى استخدام السلاح والتعبية السالبة التي ظلت ملازمة للحرب منذ بدايتها. بنفتكر إن الحادثة هي جرى سنزار بيكشف الحجم الكبير للانهيار الأعصاب البيئة التعليمية في السودان. ما جرى بنفتكر إنه ما حاجة معزولة ولا تصرف فردي، ده هو نتيجة مباشرة للحرب الدائرة الآن، وما صاحبة من خطاب تعبوي بيقوم على تمجيد العنف وتغذية عقول الأطفال والناشئين بمفاهيم الاستنفار، وتسربت هذه المفاهيم إلى الفصول الدراسية، وحتى إنه موضوعات الإنشاء بدأوا يتكلموا ويطلبوا فيها إنه الناس يتكلموا عن الحرب وروحها بدلا عن العلم. نحن حذرنا من خطورة العسكرة للمجتمع وعسكرة المدارس وزرع ثقافة العنف في عقول الطلاب، لكن بدل الاستجابة لهذه التحذيرات خرجت في تصريحات من مسؤولين في بعض الولايات بتتحدث عن استبدال المعلمين في حالة مطالبتهم بحقوقهم بكتائب البراء ابن مالك ودرع السودان عشان ما يملوا الفراغ اللي بيخلفوا المعلمين لما يطالبوا بحقوقهم، ودي بنفتكر إنها هي إهانة للمعلم وهي تشجيع على استخدام العنف وتهديد للمعلمين، محاولة للاعتداء على حقوقهم، وهو أيضا يعني إظهار لإعلان صريح بانهيار فلسفة التعليم وتحويل المدرسة من مكان للعلم والاستنارة إلى مساحة للتجيش والتعبية. الإصلاح الحقيقي بيبدأ من أسفل، ما بيبدأ من أسفل، بالعكس الإصلاح الحقيقي يبدأ من الهرم وهرم السلطة تحديدا، وإنه يعاد الاعتبار لقيم السلام والتعليم وإبعاد المؤسسات التعليمية عن الصراعات السياسية والعسكرية. فعشان كده نحن في لجنة المعلمين السودانيين بنطالب بتوفير الحماية للمعلمين في المدارس وفي مراكز الامتحانات ونزع السلاح من محيط المؤسسات التعليمية، ولازم يتفتح تحقيق شفاف في موضوع حادثة ود الحلو عشان الناس يقدروا يحاصروا مثل هذه الحوادث، ولازم يقيف خطاب الاستنفار والعسكرة في المناهج التعليمية والمدارس، ولا بد يعني انه يتم احترام استقلالية مهنة التعليم واحترام المعلم وإبعاد عن العسكرة والتسييس. بنجدد تضامننا نحن كلجنة معلمين مع كل الزملاء المعلمين في كل أنحاء السودان، ونأكد انه التعليم واستعادته هو جزء من استعادة الوطن، وهذا لن يتأتى إلا بوقف هذه الحرب فورا.
تتواصل لليوم الثالث على التوالي حملة أن تتوقف اليوم أفضل من الغد، الداعية لإيقاف الحرب في البلاد، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثالث من مايو المقبل. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة ينضم إلينا في هذه الجولة دكتور عباس التجاني مدير مركز سلام ميديا.
أن تقف اليوم أفضل من الغد هي حملة على السوشيال ميديا مستندة على عمل تراكبي بيعمل من خلاله مركز سلام ميديا في رصد التطورات بتاعة النزاع والديناميات الصراع والمقابل، بالإضافة للانتهاكات الجسيمة صاحبة الحرب والارتفاع في النبرة بتاعة التحريض والارتفاع في حدة خطاب الكراهية وبمسارات مختلفة وبدرايفز مختلفة. الحملة بتأتي تكملة لجهود بيقوم بها عدد من الفاعلين والفاعلات في السودان وخارج السودان وفي المحيط الإقليمي، فبنفتكر إنه دورنا نحن تكميلي وممارسة مزيد للضغط لأطراف الصراع المختلفين لإنهاء الحرب في السودان، ولا بد أن تسبق قبل إنهاء الحرب في السودان خطوات عملية في مسألة وقف النار أو وقف إطلاق النار، وذلك لتطور مسارات الحرب والتدفق بتاع السلاح بكميات كبيرة في السودان، اتساع النطاق الجغرافي للحرب في عوامل متعددة. بنفتكر إنه نحن ضرورة في إنه الخطوة الأولى اللي هو وقف إطلاق النار، الخطوة الثانية اللي هو وقف العداعيات، الخطوة الثالثة الجلوس لطاولة التفاوض. أفتكر إنها هي مراحل وخطوات في إطار صناعة السلام في السودان، ونحن بنعمل كغيرنا من المؤسسات الداعية للسلام، وبتستخدم في ده أدوات المناصرة، بتستخدم في ده الحملات المنظمة من خلال عمل متراكم من إنتاج تقارير مدفوعة بالبيانات ومدفوعة بالأدلة. والدعوة لم تكن جديدة لنا نحن، لأنه الدعوة دي قدمناها نحن في 2025 في أكتوبر، كذلك انتجنا تقرير عن حرب السودان المنسية رصدنا فيها التأثيرات بتاعت الحرب على مستويات مختلفة، انتجنا عدد من الدراسات المصاحبة للخطاب بتاع الحرب من الأطراف المختلفين، دراسة مختصة بالأغاني، دراسة مختصة بالقصة القصيرة، انتجنا حديثا غاموس يشرح المفردات دي في سياقات البيئية والأبعاد الفلكلورية للمفردات التي تم استخدامها في الخطاب بتاع الحرب. فمنفتكر إنه الحملة هي متزامنة مع الأول هدنة منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 ابريل، اول هدنه كانت يوم 19، الحمله الليله في اليوم الثاني، في تفاعل من مؤسسات اعلاميه سودانيه واجنبيه، في تفاعل من الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات والفاعلين في المجتمع المدني في دعم الحمله، بالاضافه لذلك في حملات اخرى في الفضاء كنحو حمله التعليم، كذلك حمله بردوها وعدد من الحملات. ده مناخ صحي لانه يكون المجتمع المدني يلعب دور اكبر في انه يطرح حلول، يطرح اراء، يطرح افكار في سبيل إنه يحد من التأثيرات النزاع على السودانيين والسودانيات، ويراكم الضغوط وتعلية الأصوات وحشدها لتحقيق السلام في السودان، ونتمنى أن يحدث ذلك قريبا. بالإضافة لذلك بنفتكر إنها حتى الآن في يوم الثاني ماشية في خطوات جيدة وفقا للتفاعل على السوشيال ميديا. الحملة دي حتنتهي في 3 مايو اللي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبتزامن مع عقد المؤتمر بتاع اليونسكو من 5 إلى 6 تقريبا في زامبيا. في اليوم يوم الصحافة العالمي من المقرر أن نعلن ممر آمن في ذلك اليوم، ولا يكون في خطاب كراهية على كل السوشيال ميديا السودانية والترند السوداني تحديدا، وحنراقب الترند السوداني إن كانت هناك أي حسابات نشرت خطاب بتاع كراهية، وننبه لخطورة هذا الخطاب. وكخطوة أولى لوقف إطلاق النار الدائم أو وقف إطلاق النار على الأرض اللي هو أشبه لوقف إطلاق نار رغمي من قطع الحبل السري الذي يغذي هذه الحرب، اللي هو خطاب الكراهية بمستوياته المختلفة وبالأوجه بتاعته المختلفة. أنا شاكر مقدرا.
رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا تقدمت به الحكومة السودانية لإعادة إدماج نظامها المصرفي في النظام المالي العالمي واستئناف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ولمعرفة حيثيات الموضوع معنا الخبير الاقتصادي عمر سيد أحمد.
رفض انضمام السودان إلى نظام الدفع العالمي وعلى رأسه طبعا نظام سويفت يعكس في جوهره استمرار العزلة المالية الدولية المرتبطة بعوامل سياسية ومخاطر الانتسال، وليس مجرد قرار تقني. الأثر المباشر على الاقتصاد السوداني كبير، لأنه يقيد قدرة البنوك على إجراء التحويلات الخارجية بشكل سلس، ويرفع تكلفة المعاملات، يبطئ التجارة الخارجية، خاصة في استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود وما ذلك، كما يدفع ذلك بمزيدا من النشاط للقنوات غير الرسمية السوق الموازي أو اقتصاد الظل يعني، ويضعف الثقة في الجهاز المصرفي. هو ما نشهده بالفعل مع خروج نسبة كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام البنكي، 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بيد بي. أما بخصوص البدائل فهي موجودة نظريا ولكنها محدودة عمليا. يمكن للسودان اللجوء إلى أنظمة دفع ثنائية أو إقليمية مثل النظام الروسي SPFS أو الصيني CIPS، أو الاعتماد على ترتيبات مقايضة البارتر أو تسويات بالعملات المحلية، لكن هذه البدائل لا توفر نفس العمق والانتشار العالمي لسويفت، وغالبا ما تكون مرتبطة باعتبارات جيوسياسية وتعمل في نطاق محدود. الخلاصة المشكلة ليست في غياب نظام دفع بقدر ما في غياب الثقة الدولية والامتثال المالي، وبالتالي أي حل مستدام يمر أولا عبر إعادة بناء المصداقية المؤسسية والاندماج في نظام المال العالمي، وليس فقط البحث عن بدائل تقنية. سويفت يعني جمعية الاتصالات المالية العالمية بالبنوك، اسمها Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication، معنى جمعية الاتصالات المالية العالمية بالبنوك، وليس هو نظام تحويل أموال بحد ذاته، بل شبكة رسائل آمنة تربط البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وتستخدم لإرسال أوامر الدفع والتحويلات بشكل موحد وموثوق. طيب أنا عندي سؤال، أسأل السؤال حجاوب عليه. هل تتحكم أمريكا في العلاقات الثنائية التي تنشأ بين بنوك في أي دولة والبنوك الأمريكية؟ الإجابة تحتاج لدقة. الولايات المتحدة لا تتحكم مباشرة في أي في كل علاقة ثنائية بالبنوك، لكنها تملك أدوات تجعل أي بنك في العالم مضطرا عمليا للامتثال لقواعدها إذا أرادت التعامل مع النظام المالي العالمي خصوصا بالدولار. السبب الجوهري فيه هو مكانة الدولار، أو أي تحويل يمر عبر الدولار يمر غالبا عبر البنوك، أو مش غالبا لازم يمر عبر البنوك أمريكية أو عبر حسابات مراسلة داخل الولايات المتحدة، وهذا يخضع لرقابة جهات الامتثال هي اليوس تريجري وبالتحديد الأوفاك Office of Foreign Assets Control. فهذه الجهات تفرض قواعد صارمة تتعلق بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيف ينعكس ذلك عمليا؟ أي بنك سوداني مثلا أو غيره يحتاج يعمل بنك أمريكي كوسيط، يعني correspondent banking يسمى العلاقات المراسلة البنكية للتعامل بالدولار، البنك الأمريكي هو من يقرر فتح أو إغلاق هذه العلاقة بناء على تقييم المخاطر والامتثال العقوبات واللوائح. إذا كان بلد أو مؤسس خاضع لعقوبات أو حتى ينظر إليه على أعالي المخاطر، فإن البنوك الأمريكية أيضا الأوروبية تتجنب التعامل معه لتفادي الغرامات. الغرامات ضخمة تاريخيا، دفعت بنوك دولية مليارات الدولارات بسبب مخالفة قواعد أمريكية، ما جعلها شديدة خارج الولايات المتحدة شديدة الحذر يعني. لذلك حتى العلاقات الثنائية بين بنك سوداني وبنك في دولة أخرى غير أمريكا قد تتأثر، لأن البنك الأجنبي نفسه يحتاج الوصول إلى الدولار ويخشى أن يحرم من النظام المالي العالمي إذا تعامل مع طرف عالي المخاطر. شكرا جزيلا.
تشهد أجزاء واسعة من إقليمي كردفان ودارفور انتشارا متزايدا لحالات الإصابة بمرض الحصبة وسط الأطفال، في ظل مطالبات متصاعدة بتدخل عاجل من الجهات الصحية والمنظمات الإنسانية لاحتواء الوضع. ومن بين المناطق المتأثرة منطقة الطويشة بولاية شمال دارفور، ومعنا في الجولة رحاب إسماعيل عضو غرفة طوارئ الطويشة لتطلعنا عن الوضع هناك.
رباح إسماعيل مسؤولة المكتب الطبي في غرفة طوارئ أمحوش. والله أمحوش بتعاني من مرض الحصبة، فمن يوم 26 أنا أصلا في مركز الريان ده مركز خاص ياهو فيه معمل. يوم 26/3 ظهرت حالة في المركز ده فحللوها فإنها حصبة. لحد ما وصلنا لهنادة للغرفة، لحد ما وصلنا المرض ده للغرفة، الزمن ذاك الحالات حصلوا زي أكتر من 8 أو 9 حالة. أما حاليا الحالات متزايدة، حصلت 300 وفيها 9 وفيات. اليوم نحن من الجمعة الماضية أمنا مركز عزل، أمنا في المدرسة. فقمنا يا أخو مركز العزل ده نحن ما بنقدر نعزل الناس من الناس، بس بنعزلهم لفترة 7 ساعات. فال7 ساعات ده نحن بنقدر نوفر لهم، لكن غير كده ما بنقدر نوفر لهم والله. الناس دي محتاجة، والمرض ده بيمسك أهل الأسر الضعيفة أكتر حاجة، فأسر ما عندها حاجة. وفي اليوم بيكون في العسرة بتكون 3-4 فرد في العسرة، فصراحة يعني ناس محتاجين، والدواء هنا قطع وناس الطويشة الحمد لله يا هو هم متعاونين معانا غرفة الطوارئ الطويشة، يا هم جونا مرتين وجابوا لنا العدوية، والليلة اليوم المرة الثالثة زيارتهم الثالثة هذي جابوا لنا العدوية. لكن مع ذلك ما كفى، الليلة عندنا 12 حالة لسه دي في العزل في المركز زاد دي 12 حالة، فالعدد حصل 300. عدد الوفيات عندنا 9، والمرضى مؤكد انه حصبة بتحليل، لانه ناس رفعناهم كان خبيش حدا ظهر عندهم حصبة، في ناس رفعناهم جابر برضو عشان يأكد، فأكدوا انها حصبة.
وفي شرق البلاد ومع دخول الإضراب المطلبي لعمال الشحن والتفريغ بمواني ولاية البحر الأحمر يوم الخامس على التوالي، تدخلت جهات أهلية في محاولة منها لمعالجة الأزمة. وللمزيد من التفاصيل نبقى مع الصحفي والمراقب عثمان هاشم.
بخصوص ما يحدث في وضع العمال الشحن والتفريغ داخل البواخر ب ميناء بور السودان، هو نتاج بتاع مطالبات للعمال بزيادة الأجور، خاصة في ظل التحديث وفي ظل قلة العمل بالنسبة لعمال الشحن والتفريغ. زلت الأجور مع الأسعار المتصاعدة في السلع والظروف المعيشية، أصبحت الأجور غير مرضية بالنسبة لشريحة العمال، وهم أضعف الشرائح، ويمكن يمثل عمال الشحن والتفريغ أكبر شريحة في قطاع التشغيل في المواني السودانية، أن شريحة تعتمد على الجهد البدني، وده في حد ذاته أصبحت المهنة ذاتها مهددة، لأنه المهن متوارثة أب عن جد عن أب عن ابن، يعني متوارثة بين الأجيال، وأصبحت في ظل ضآلة الأجور وارتفاع الأسعار في مختلف، حتى الزيادات الأخيرة بالنسبة في الوقود أثرت تأثير سلبي على وضع أجور العمال. ما في أي زيادة، هم الآن مدربين لهم 5 أيام مطالبين ب زيادة الأجور، حتى إنه يستطيعوا إنه يعني يوفوا احتياجاتهم، وهم أغلبهم شرائح فقيرة جدا، شرائح ضعيفة، بيعولوا أسر طلاب في مختلف المراحل التعليم، ومعروف إنه الظروف المعيشية الآن في ظل الحرب ده أسوأ في فترات ما قبل الحرب، لأنه في متطلبات كثيرة، ارتفاع في الرسوم الدراسية، تكاليف العلاج، متطلبات الحياة اليومية من مياه وكهرباء ومعيشة، كلها أصبحت عبء على العمال ديل، اللي هم أصلا ما عندهم يعني مزايا أخرى غير الأجور اللي بياخدوها. مرات الأجور ذاتها بتتأخر، ما بتجي في مواعيدها، بيظلوا إن هم في ديون بتأثر على أثام. مرات الواحد ما بيشتغل الشهر كله لأنه ما في بواخر، وهم كلا يعني معروف بنظام الكلات، الكلة فيها 14 نفر، ومرات ما بيشتغلوا، ده كله بيمثل لهم عبء كبير جدا. فعشان كده الإضراب ده متواصل لحين إنه الدولة تلتزم بزيادة الأجور، على الأقل بيكونوا زيهم زي بقية العاملين في مؤسسات الدولة، ما في جهة بتحميهم غير نقابتهم، دي هي الشحن والتفريغ أكبر نقابة في السودان. فلذا الإضراب متواصل حتى اليوم، عملية نقل البضائع من البواخر للشاحنات أصبحت متوقفة، لأن هم اليد الوسيطة ما بين البضائع الواردة للسودان، هم بيشحنوها على ظهر الشاحنات اللي بتمشي لمختلف ولايات السودان. إضرابهم معناها شلل كامل. وأتوقع يعني الدولة في النهاية هتستجيب للجلوس مع قياداتهم والوصول لحل، وده ذاته هيأثر على مسألة وصول البضائع لولاية السودان طالما شريحة زي دي مضربة.
مستمعينا الأعزاء، نختم جولتنا بالولاية الشمالية. في ظل استمرار جهود سكان منطقة أبو صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية لوقف نشاط مصنعا تابع لشركة دلقو للتعدين بسبب ما يسببه من أضرار بيئية وصحية، قررت محكمة دلقو يوم الاثنين تأجيل الجلسة المحددة للنظر في القضية إلى الاثنين المقبل. ومعنا في الجولة عكاشة الحاج علي ممثل متضرري المنطقة لتوضيح موقفه.
الليلة كان في جلسة، ونحن لما مشينا أولا محامي الشركة ما جاء المندوب بتاع الشركة ورانا أنه المحامي بتاعه ما قدر يحضر وكده، ومحامينا كان جاء من دنقلة وقدم العريضة بتاعه. الأساس كان في توقيف للمصنع قبل كده، فطالب بتوقيف المصنع، فمولانا القاضي سأل مندوب الشركة هل أنتوا شغالين؟ قال أيوة. ومندوبنا برضو طلب على أساس ده في محامي جديد دخل مع عبد الميت قال عايز يشوف الدوسيه وكده، فداله الإذن وأجل لنا القضية إلى يوم 27 في يعني الأسبوع الجاي 27/4، ومحامينا طالب بتوقيف المصنع كما كان قبل ما يشتبهنا القضية ونحن نستأنف يعني. فمنتظرين العدالة يوم 27 يرجع القرار بتاعه اللي كان بعدم تشغيل المصنع بأمر توقيفه، وبعد كده نكمل القضية. المحامين طبعا لهم رأي، يقول لك نحن لازم نغير مجرى القضية إلى تعويضات وكده، ولسه ما عرفنا حاجة يعني. يوم 27 نشوف ونسمع، وبعد كده نقابل المحامين هيستمروا في القضية في الترحيل ولا فجأة عايزين التعويضات، ما عارفين والله. واعتبار أنا الرجل ما بفهم في القانون حاجة يعني، نحن ما في ورطة لأن القضايا شغالة ونحن بنكسب في الاستئنافات والمحكمة العليا والشركة شغالة يعني، السموم ماشية فينا.
بهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن. دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
راديو دبنجا
الديوان.
طيب مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حرب السودان أو كما يسميها البعض هي الحرب المنسية التي يعني ارتفعت فيها أصوات السلاح، والسودان عاش واقع قاسي جدا ومؤلم. هذه الحرب يعني أثرت على شرائح كثيرة في المجتمع السوداني، ولكن الشريحة الأكثر تأثرا هي شريحة الأطفال، وأطفال السودان الآلاف منهم يعيشون على واقع يعني مؤلم جدا وواقع قاسي. منهم من فقد العائل، منهم من فقد الأسرة، وأحيانا بعض مرات يعني فقدوا أهلهم وأمهاتهم وأباؤهم، سواء كان بالاختفاء القسري أو بالموت أو بالنزوح. ومجموعة ضخمة جدا من الأطفال أنشأوا يعني مدن جديدة للنزوح في السودان، وواجهتهم تحديات كبيرة جدا. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالأخصائية النفسية الدكتورة غادة صلاح سمطر. ودكتورة غادة عندها دراسات وعندها يعني تجارب كويسة جدا في مجال يعني دراسة الطب النفسي، وقدمت مرافعات كثيرة جدا في مواقع في منابر إعلامية كثيرة. بالإضافة لده هي كاتبة وصحفية وكمان شاعرة وكذا. فحقيقة سعداء جدا نلتقي بها لنتحدث أو نلقي الضوء على بعض مآسي هذه الشريحة المهمة في حياتنا، شريحة الأطفال في السودان. دكتورة غادة أهلا بك في برنامج الديوان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا الإذاعي المخضرم محمد صالح. أنا سعيدة أني أكون معاكم في برنامج الديوان في راديو دبنجا، واللي بتذكر فيه ده فعلا كلها مآسي، لكن إحنا نعمل شنو، نتكلم في المآسي عشان عسى إنه ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرح بإذن الله.
دكتورة يعني كده لو يعني في مستهل الحديث كإطلالة استهلالية كده، يعني تكلم لنا عن الآثار النفسية التي تتركها الحرب في أذهان الأطفال.
والله طبعا الآثار النفسية اللي بتترك الحرب في أذهان الأطفال، الشريحة الضعيفة البريئة اللي حول لهم ولا قوة، اللي هم معتمدين على أسرهم وعلى أهلهم وعلى أباهم وأمهاتهم، فبتكون الآثار عليها يعني عنيفة جدا جدا، لأنه استيعاب يعني للحدث ذاته ما بكون يعني استيعاب كامل، لذلك بتترك فيهم شروخ وبتترك فيهم آثار يعني صعب ذاته إنها تتمحي مع الزمن، لأنه نحن كأخصائيين نفسيين عارفين تماما إنه قدر شنو، إنه ذكريات الطفولة هي بتأثر علينا عند الكبر، أو كل المشاكل تقريبا اللي بتكون المشاكل النفسية بقصد اللي بتكون في الكبر هي بتكون عندها يعني أسباب وعوامل وآثار منذ الطفولة. إذا لما
عندها بعد تاريخي، يعني عندها بعد تاريخي ولا شنو؟
عندها بعد نفسي كبير جدا جدا، إنه هي يعني بتترك آثار في نفوس الأطفال وبتكبر معاهم. فنحن يعني من هنا إذا جينا تكلمنا عن الآثار النفسية للطفولة اللي بتسبب الحروب المختلفة، يعني إنه بنجد صعب جدا جدا. يعني مثلا كان إحنا بعد الحرب تماما كان في مبادرة كده بتاعت أخصائيات نفسيات سودانيات تحديدا لأول امتحان عقد بتاع مرحلة الأساس هنا كان في القاهرة، فقمنا عملنا حملة بتاعت إنه يعني ندعمهم نفسيا ومعنويا عشان عارفين قدر شنو انهم هون يتأثروا. فنحن كان يعني كنا مجموعة من الزميلات مشينا المدارس اللي فيها الامتحانات اول يوم قبل الزمن بوقت كافي يعني، ولاقينا الاطفال ديل وقعدنا نتكلم معاهم ونقول لهم انتوا الليلة ابطال وانتوا شجعان وانتوا واجهتوا حرب وواجهتوا مشاكل ونزحتوا مع اهلكم طلعتوا جيتوا هنا فامتحنوا باسم السودان وخلوا الوطن دائما في حدقات عيونكم. يعني احنا ذاتنا عشان عارفين قدر شنو يعني الطفولة المبكرة دي عندها آثار، ولو احنا علمناهم حاجات منذ الصغر بتكبر معاهم. ففي المرحلة الجاية دي او احنا يعني قررنا عفوا انه نحنا نخليهم يحسوا بالوطن، نخليهم حتى بحروبه وبمآسيه وبمشاكله هم يكونوا حريصين على انه ينتموا لهذا الوطن ويسعوا باجتهادهم لحل مشاكل وقضايا الوطن السودان. يعني لما احنا نلقي عليهم هذه المسؤوليه منهم صغار اكيد حيكبروا بالمسؤوليه دي وحيشعروا انهم عندهم دور فعال نحو هذا الوطن. والاثار طبعا كبيره جدا، والاثار يعني سبحان الله كانوا بيتصلوا علينا امهات الاطفال كانوا اذا سمعوا يعني بالونه طرشلت هم بيفزعوا من النوم وبيقعدوا بيبكوا. وفي ناس حصلت لهم مشاكل كثيره جدا جدا يعني مثلا زي التبول الله اراضي وعدم الرغبه في الذهاب للمدرسه وكذا. ليه؟ لان دي شافوا مناظر كثيره جدا جدا اثناء النزوح والهروب من 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 بلدهم لحد ما طلعوا برا او لحد ما يعني مشوا لمناطق امنه حتى جوا السودان نفسه. فالاثار بدها تترك الحروب على نفوس الأطفال دي ما حاجة سهلة، ولازم نحن نعيها تماما عشان كلنا نعمل في المجتمع على إننا نخفف هذه الآثار عليهم، لأنه ده المستقبل الواعد اللي إحنا منتظرينه في السودان.
دكتورة، الأطفال الذين تعرضوا للصدمة من جراء هذه الحرب وفقدوا حتى مقاعد الدراسة كيف السبيل شنو في أنهم نحن أو أنتوا كأخصائيين نفسيين تعيدوهم لمقاعد الدراسة ويرجعوا يدخلوا في المجتمع بتاع التعليم ومجتمع المدرسة؟ هل في يعني وسائل أساليب مثلا أنتم بتنتهجوها؟
أكيد أكيد. إحنا طوالي لقينا البديل لحين استقرار الوطن والحد من الحرب كامل ورجوع الاستقرار والأمن، إنه نحن استعدنا بمقاعد الدراسة اللي انت حسا تفضلت تكلمت عنها بالتعليم أونلاين. التعليم أونلاين على فكرة في منصات كثيرة ظهرت ويعني وكتر خير هم الناس الأستاذات والأساتذة اللي ابتدوا نهج التعليم عن بعد، وهنا افتكر بيكون نهج مثالي لهذه الفترة اللي احنا فيها. وإذا جينا تكلمنا برضو
طيب دكتورة التعليم أونلاين والتعليم عن بعد والتعليم عن طريق الانترنت، ما دي في المناطق اللي متوفر فيها الخدمات بتاعت الانترنت، لكن احنا نتكلم كده كلمين عن المجتمعات أصلا هي ما عندها تواصل بالانترنت، ما عندها تواصل بالعالم الافتراضي دي وكده. هل قدمت مقترحات زي دي ولا في حلول لهم مثلا؟
والله طبعا هو أنا يعني مفروض فعلا إحنا نتكلم عن كل المشاكل في المناطق المختلفة في السودان. فعلا في مناطق ما فيها إنترنت، ما فيها شبكة أساسا، حتى عشان يدخلوا يحضروا حصص أونلاين دي أساسا هو في المفهوم ذاته ما في حتى للمعلمين هناك. لكن نحن يعني ممكن الناس تكون واعية في الحتة دي تماما، وتجنب المعلمين والمعلمات إنهم يدوا حصص في حوش بتاع مدرسة حتى لو كان مكسر. طبعا احنا عارفين أغلب المدارس بقت مراكز إيواء للنازحين الجو، من مناطق الحروب وكذا، فبتكون حتى المدارس ذاتها مشغولة. لكن إذا لقينا حوش أو ميدان جوا جامع أو جوا المدرسة ذات فيها مراكز الإيواء، ونشر المعلمين والمعلمات دي مثلاً مجموعة من الحصص للمواد الأساسية اللي بتخليهم للأطفال إنه يعني ما يحسوا إنهم فقدوا التعليم، يعني كانوا بيتعلموا أول في المدرسة والآن بعد الحرب ونحن داخلين على السنة الرابعة للحرب، فدي 4 سنين، فما ممكن يعني ننزل يعني عقليتهم الصغيرة دي تتجمد.
مستمعين الكرام، نواصل الحديث مع الدكتورة غادة صلاح حسن مطر الأخصائية النفسية حول الآثار المترتبة أو تأثيرات الحرب على الأطفال في السودان. دكتورة، ذكرت في حديثك التعليم عن بعد، وذكرت في حديثك بعض الحلول، لكن في سؤال مباشرة الناس بيطرحوه دائما وأبدا، أين منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية؟ يعني في مؤسسات كثيرة جدا في العالم معنية بقضايا الطفولة وكذا، هل عندكم علاقات تقاطعية مع هذه المنظمات التي تعين الأطفال، التي تساعد الأطفال؟ هل يعني عندكم منابر أو منصات للتواصل معهم وكذا؟
والله نحن عندنا، وطبعا في فعلا في منظمات مجتمعية وعلى نطاق السودان وعلى نطاق العالم كله، يعني مثلا من أطفال فاقدية السند، أطفال المايغومة، على المجتمع إنه يسأل نفسه الأطفال ديل بعد 10 أو 20 سنة هيكونوا وين؟ هيكونوا بينتموا لحركات مسلحة جديدة، هيكونوا دعم سريع تاني، وحتتضارع المشاكل والحروب والنزاعات في السودان ما حتنتهي إلا أن الدولة تنتبه للحاجة دي. وممكن تكون مراكز زي ما قلنا حسا، ما إلا للتعليم المدرسي، ما لازم يكون هو قاعد أو الشخص الناجح ما لازم يكون قاعد في إحدى مدرجات الجامعات، لا، هو ممكن يكون عامل أو زارع أو صانع ويكون ناجح أكثر من القاعد في مدرج الجامعة. تقبل
دكتورة الناس انتي تكلمتي عن المناهج الدراسية وتأثيرها في التنشئة بتاعت الأطفال وكذا، وصحيح دي كلها يعني عوامل مؤثرة في حياة الأطفال، وهي يعني الناس محتاجين أن يعملوا مراجعات كبيرة جدا في المناهج الدراسية. شنو التدخلات الصحية أو النفسية العاجلة اللي بيحتاجها الأطفال في مناطق الحرب وفي مناطق النزاعات وفي مناطق النزوح أيضا؟ يعني
إنه نحن نسمع مشاكل ونحلها بطريقة نفسية بنهج يعني عارفين كلنا نحن كأخصائيين نفسيين، مثلا زي السي بي تي اللي هو السلوك المعرفي، تمام، والعلاج السلوك المعرفي اللي هو نغير لهم الكثير من المفاهيم اللي خاتينها في راسهم عشان إحنا بعد ده نتبع معاهم يعني طريقة معينة للعلاج.
شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتورة غادة صلاح حسن مطر الأخصائية النفسية والشاعرة والأديبة، تحدثت إلينا من قاهرة المعز. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.